بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موضوع توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهاج مختصر منهاج السنة للحافظ الذهبي والمسمى بالمنتقى من منهاج الاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرافضي: وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه.
هذا في عمر رضي الله عنه، يعني ويذكر مسالب عمر ومساوئ عمر.
قال: وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه، فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شيء عليك. ثم سأل عليا فأوجب الدية على عاقلته. قال شيخ الإسلام: قلنا هذه من مسائل الخلاف والاجتهاد، وما زال عمر يشاور مثل عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا من كماله. وقد أتي بامرأة أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمها، فقال عثمان: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم، فلم يحدها لكونها جهلت التحريم. وكذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لاعتقاده جواز قتله، ومن ذلك قتل خالد بني جذيمة وقتله مالك بن نويرة.
هذا الرافضي القبيح الذي أتى بكل قبح، وهذا لا يستغرب عليه، لكن سبحان الله كان قبح كلامي هذا في رد شيخ الإسلام عليه أخرج لنا علما من شيخ الإسلام، وثبت قواعد الحق في قلوب أهل السنة والجماعة، وشفى الله صدورهم ورد على هؤلاء مكرهم وكيدهم. فعلى هذا الرافضي الغرم، ولأهل السنة والجماعة الغنم، فيفرحون بردود أهل الحق عليهم، ويبقى هذا الباطل في رقبة أهل البدع والضلال. هنا يقول بأن عمر رضي الله عنه لما أرسل امرأة فخافت منه وكانت حاملا فأسقطت حملها، فاستشار الصحابة فقالوا: نراك مؤدبا ولا شيء عليك، ليس لك ذنب ولا دخل في هذا، طبيعي به، يمكن أن ترسل أنت إلى امرأة أو كذا. علي رضي الله عنه أوجب الدية على عاقلته. طيب، وما الإشكال في ذلك؟ يعني وما الإشكال لو ثبت هذه القصة؟ فما الإشكال فيها؟ استشار عمر رضي الله عنه، الصحابة أشاروا بكذا، علي أشار بكذا، وما الإشكال؟ فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه نقل عنه قال: وقد أتي بامرأة أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمه، فلم يحدها، فاتفقوا على رجمه. اتفق الصحابة على إيه؟ ترجم. امرأة أقرت بالزنا، خلاص هذا أعلى ما يكون، امرأة أقرت بالزنا ترجم. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: أراه تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم. كانها امرأة غير خائفة، يعني عادي تقول إيه ونعم، يعني إيه، وكأن المسألة سهلة، تستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، كان الأمر عادي. يعني هذه امرأة لا تعلم أنه حرام، وفعلا هذه المرأة كانت لا تعلم أن الزنا حرام. وفرق بين من يجهل الحكم أصلا وبين من يجهل العقوبة المترتبة على الحكم. فلن يحدها لكونها جهلت التحريم، مع أن تحريم الزنا هذا معلوم من الدين بضرورة، مع أن تجد في كلام بعض العلم إذا كان في دار الإسلام أو كذا فلا يعذر بهذا. ليه؟ لأن الغالب هو العلم في هذا. أما أحد الناس الذي قد يعيش في دار الإسلام أو كذا وقد يجهل هذا، فهذا وارد وموجود، وليست المسألة بدار الإسلام وغير الإسلام، إلا أن دار الإسلام مظنة العلم، يعني مثل هذا يشدد معه القاضي وكذا في ادعائه الجهل، لكن وارد وارد. ففي عهد الصحابة، في عهد الصحابة ثبت أن هذه المرأة جهلت الزنا فرفع عنها الحد، جهلت هذا، لم يصلها هذا. بل ووجد من الصحابة من جهل أن الخمر لا يحرم على هذا الإنسان إذا كان إيه؟ إذا كان تقيا، وإذا كان مؤمنا، وإذا كان كذا وكذا، ورد هذا. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهل حد الفجر نور الصباح وكذا وظن أن الخيط الموجود في الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر أن ذلك هو الحبل، حبلان يأتي بخيطين غليظين، وليس هو نور الصباح وظلمة الليل، نور الفجر وظلمة الليل ليس هو كذلك. فهذا الجهل وارد ولو كنت في دار الإسلام، ولو كنت في دار الإسلام فقد يجهل الإنسان أشياء كثيرة لأنه ما وصل إليه علم ذلك. فقال عثمان أرأت السيل باستهلال من لا يعلم أن زنا محرم، فلن يحد لكونها جاهلة التحريم. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة وهي أنه من جاهل الحكم أساسا، أساس الحكم جاهل الإنسان الظهار، ما في ظهار، ما يعرف حاجة اسمها ظهار، جاهل الإنسان حكم غشيان الرجل امرأة في نهاية رمضان، ما يدري أن هذا ممنوع ولا محرم أصلا، ما يدري. جاهل الناس حكم اتيان الرجل مضى في نهاية رمضان إذا لم ينزل. فكل هذا يرفع عنه المؤاخذة. أما إذا كان يعلم أن هذا ممنوع وأن هذا حرام لكنه يجهل العقوبة المترتبة على ذلك، فإن هذا لا يعذر لأنه اقتحم باب المحرمات، فلا يعظم بجهله في العقوبة بل نعاقبه وإن كان جاهلا إليه العقوبة. ففرق بين من يجهل الحكم وبين من يجهل الأثر المترتب على الحكم، ولا فرق في ذلك بين محرم وآخر. نعم. أما تعبير بعض العلماء يعيش في دار الإسلام وكذا، لأن هذا مظنة العلم، هذا مظنة العلم فيعيشون في دار الإسلام، لكن هل هو قيد؟ يعني أنا في دار الإسلام الآن لكن في طرف ليس فيه علماء، ما في بلد تعليم ولا في بلد علماء، وجهلت مسألة، يقال لا أنت بحكم الدار خلاص هذه الحدود كافية، الحدود الجغرافية هذه خلاص كافية طالما أنك في دار الإسلام. هذه مسائل تتفاوت نسبيا. نعم.
قال الرافضي: وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم وفزع فيه إلى أمير المؤمنين فاشتد على المرأتين ووعظهما فلم ترجعا، فقال ائتوني بالمنشار أخده بينكما نصفين، فقالت واحدة: الله الله يا أبا الحسن،
يعني نشدته بالله، الله الله يعني نشدته الله إلا ألا يفعل ذلك. نعم.
قد سمحت لها به، فقال علي: الله أكبر، هو ابنك ولو كان ابنها لرقت عليه. قال شيخ الإسلام: قلنا هذه قضية لا تعرف لعمر، بل هي معروفة لسليمان عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا.
لكن ما مشكلة عندهم سليمان وعلي واحد، ما في فرق، ما في فرق سليمان وعلي، علي وإبراهيم عليه السلام، من كذب على الله وعلى رسوله فليس له حد بالكذب، مش مشكلة هي ثبت لسليمان، لكن عندنا مش مشكلة يجوز إسقاطها على علي ولو لم تحصل، فهم كذبة كما قال شيخ الإسلام، كأن الله عز وجل خلق الكذب وأسلمه للروافض. نعم. نعم لعمر. نعم. لا القصة أن علي أصاب فيها وكذب.
قلنا هذه قضية لا تعرف لعمر، بل هي مرفوعة لسليمان عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعة، وفيها أن الله فهم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. وكان سليمان قد سأل الله حكما يوافق حكمه فأعطاه، وما نعلم أن سليمان أفضل من داود، وقد جاء أن داود عليه السلام كان أعبد البشر.
ولكن قد يعلم المفضول ما لا يعلمه الفاضل في قضية، يعني مع أن الله عز وجل فهم سليمان في هذه المسألة لكنه لا يعني ذلك أنه أفضل من داود عليه السلام، فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، كما مر معنا في قصة ابن عمر رضي الله عنهما لما عرف النخلة ولم يعرفها سادات الصحابة. فمسألة العلم بمسألة لا يعني الفضل العام، قد يكون للإنسان علم في مسألة لكن لا، هذا لا يقضي بأنه أفضل من غيره. نعم.
قال الرافضي: وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فقال له علي: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. قال شيخ الإسلام: قلنا كان عمر يستشير الصحابة، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة، فمذهب مالك أنها ترجم، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ترجم، فلعلها مستكرها أو حملت بلا وطء. والأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين، وفي الصحيحين أن عمر خطب في آخر عمره وقال: الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذا اختلفوا في الشارب إذا تقيأها. ولعل عمر جوز أن تلد المرأة لدون 6 أشهر، ورآه من النادر، كما وجد في النادر من حملت 4 سنين ومن حملت 7 سنين، وفي حد ذلك نزاع بين العلماء.
يعني هذه المسائل الاجتهادية لا يطعن في الرجل بسببها، فليس هناك من أحصى العلم كله، فهذا يعلم وهذا يجهل في مسائل، وهذا في الصحابة وهم أفضل أمة، وفي من بعدهم من باب أولى. فما الذي يعكر على الرجل، وما الذي يعيب الرجل أن يستشف مسألة ويكون اجتهاده مبنيا على دليل، لكن يظهر رجحانه ويظهر خطأه؟ وما الذي يعيب الرجل في هذا؟ ما يعيب الرجل إلا إذا كان يقول على الله بلا علم، ويقول في الشريعة بلا علم. أما العالم المجتهد الذي قد يخطئ في اجتهاده فهذا لا يضره. نعم. فهم يحاولون يعني أن يبينوا بأن عليا رضي الله عنه أفضل من عمر، وأن عمر كان يخطئ كثيرا وكذا، ولطالما صوب له علي رضي الله عنه. طب هل هذا يقول علي؟ هل علي قال أنا أعلم من عمر وأعبد من عمر وكذا؟ بل إن علي نفسه هو الذي قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. بل وهذا ليس كلام علي فقط، بل هو إجماع الصحابة، كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وجاء في ألفاظ: ثم عثمان. نعم. فما في أحد ناقش في هذا.
قال الرافضي: وكان يضطرب في الأحكام فقضى في الجد 100 قضية. قال شيخ الإسلام: والجواب أن عمر أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق، فإن الصحابة في الجد مع الإخوة على قولين: أحدهما أن يسقط الإخوة، وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن عباس وطائفة، ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية وأبي حفص البرمكي من الحنابلة، وهو الحق، فإن نسبة بني الإخوة من الأب إلى الجد كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد. وقد اتفق المسلمون على أن الجد هنا أب، والأب أولى من الأعمام، فيجب أن يكون أب الأب أولى من الإخوة. وأيضا فإن الإخوة لو كانوا لكونهم يدلون ببنوة الأب بمنزلة الجد لكان أولادهم وهم بنو الإخوة كذلك. ألا ترى أن ابن الابن أولى من الجد فكان ابنه بمنزلته؟ وأيضا فإن الجدة كالأم، فيجب أن يكون الجد كالأب، ولأن الجد يسمى أبا. وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر. والقول الثاني أن الجد يقاسم الإخوة، وهذا قول عثمان وعلي وزيد وابن مسعود، ولكن اختلفوا في التفصيل اختلافا متباينا، والجمهور على مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد. وأما قول علي في الجد فلم يذهب إليه أحد من أئمة الفقهاء، إنما يذكر عن ابن أبي ليلى. وإن صح أن عمر قضى فيها 100 قضية، فلم يرد الراوي أنه قضى في مسألة واحدة 100 قول، إذ ليس ذلك بممكن، وليس في مسألة الجد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء، أم وأخت وجد، وكل الأقوال فيها 6، فعلم أنه أراد 100 حادثة من حوادث الجد، لكن لم يخرج قوله عن قولين أو 3. وقول علي في الجد مختلف أيضا، والمسائل التي لعلي فيها أقوال كثيرة، وأهل الفرائض يعلمون هذا، مع أن الأشبه أن هذا كذب، فإن وجود جد وإخوة في الفريضة قليل جدا في الناس، وعمر إنما تولى 10 سنين وكان قد أمسك عن الكلام في الجد. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الصحيح أنه قال 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهن لنا: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا، ومن كان متوقفا لم يحكم فيها بشيء. قال وكان يفضل في الغنم.
يعني أن هذه مسألة أيضا مما اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كغيره من الصحابة، فقد وافقه على مذهبه جماعة، فما الذي يضر عمر في هذا؟ أما أنه قضى فيها بمئة قضية، يعني هل تقصدون أنه كان له 100 قول في هذا؟ هذا ما يعقل. فيقول شيخ الإسلام مسألة الخرقاء هذه اللي هي أشهر مسألة ومنتهاها 6 أقوال. فهل يقول عمر في مسألة واحدة ب100 قول؟ ليس كذلك، وإنما مراد يعني أنه قضى 100 قضية. ثم قال شيخ الإسلام معنى هذا لا يسلم أيضا، لأن عمر كان يحضر في فتوى الجد وما تولى إلى 10 سنين، ولا يعقل أنه عرضت عليه 100 قضية في مسألة الجد لنظور هذه المسألة أصلا، يعني لنظور هذه المسألة أصلا، فهذا كذب. فيبقى أن علي أن عمر رضي الله عنه كان له في الجد قول، وكما قال شيخ الإسلام هو أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق. اختلاف الصحابة هذا كما قلنا لا يقتضي نقصان رتبة أحدهم إذا كان له قول وقد خلفه أخوه في هذا القول، فهذا وارد. نعم. في ايه؟ لا، هو بيبين الضعف وكذا، اذا كانت ضعيفه يقول هذه لم تثبت، هذه كذا كذا، لكن اذا كانت مشهوره في الاقوال بالنسبه الاقوال فقد يكون مشهور ولو اسناده ضعيف، لكن مشهور عند العلماء ان هذا منسوب لفلان منسوب لعلان، فيكون شهرته تغنى عن سنده. فمثل هذا قد يمرر شيخ الاسلام في الجمله، هذه واحد. الامر الثاني ان يكون هذا باب التنزل، انه حتى ولو حصل هذا فليقضي حذف الشخص، لأن مقامنا ليس مقام إيه؟ تحقيق نسبة الأقوال بقدر ما هو إذا كانت المسألة مشهورة أنها لم تثبت للإمام أو كذا، فإنه طبعا يقول ببطلان هذه لأنها لا تصح بوجه من الوجوه. أما مسألة إسناد بقى الأقوال، مثلا هذا قول ابن عباس وقول زيد وقول فلان وقول علان وكذا، قد يكون هذا مشهورا بين الفقهاء في تناقلهم أن هذا قول العلماء، فلا يحتاج إلى أن ترجع إلى أسانيد كل هذه إلا لمن أراد أن يبحث المسألة بحثا خاصا في نسبة الأقوال، وإلا في الجملة قد يتسامح العلماء في ذكر هذا، بعضهم ينقل عن بعض، مثل زي ابن حجر ما نقل هنا مثلا في مسألة الحدود كفارات عن نسبة القول هذا لابن حزم ومثلا غيره، وابن رجب ذكر هذا وفلان ذكر هذا، الظاهر أنهم ينقل بعضهم عن بعض، تجد حتى نفس العبارات، فقد يكون هذا القول مشهورا عند الناس فتغني شهرته عن النظر في سنده الايه الخاص. اما مثلا قول لا يصح نسبته ابدا فيبين شيخ الاسلام بطلان هذا. نعم. فمثل هذا قد يحصل فيه تسامح بعض الاحيان. نعم. وقد يكون هذا من باب التنزل، انه حتى ولو صح ما تقول فانه ليس عيبا. نعم. نعم. لا خلي هذه مسألة تانية عشان بس ما نفتحش الدرس. نعم.
هو المقصود هنا أن فيها 6 أقوال.
قال الرافضي: وكان يفضل في الغنيمة والعطاء وأوجب الله التسوية. قال شيخ الإسلام: قلنا أما الغنيمة فلم يكن هو يقسمها، بل أمراء جيوشه القائمون بعد الخمس ثم يرسل إليه الخمس. وقد تنازع العلماء هل يفضل بعض الغانمين لمصلحة؟ وذلك روايتان عن أحمد، وللجواز ذهب أبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد أن خمس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم فارس وراجل في غزوة الغابة وكان راجلا، لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بما لم يأتي به غيره. وقال مالك والشافعي لا يكون إلا من خمس الخمس، وأين مثل عمر الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وكان يجعل الناس مراتب في العطاء، وأبو بكر كان يسوي، وهي مسألة اجتهاد. وقوله أوجب الله التسوية مجرد دعوة، فهو لم يذكر على ذلك دليلا، ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كما نتكلم في مسائل الاجتهاد.
طيب نكتفي بهذا القدر. محمد من آل تيمية، هو من آل تيمية، نعم، هو أبو عبد الله محمد بن القاسم، نعم.